تمام الثالثة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لكم أنا خالد عبدالله حصاد الظهيرة وأستهله بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني ظريف يدعو من الكويت إلى ترسيخ الحوار والتعاون الإقليمي لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. حركة الجهاد الإسلامي تدعو كافة القوى الفلسطينية لاجتماع عاجل للتوافق على برنامج وطني لمجابهة الاحتلال الصهيوني. وسقوط عشرات القتلى والجرحى بين المستوطنين أثر انهيار منصة خلال احتفال ديني شمالية فلسطين المحتلة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. التقى وزير الخارجية الإيراني نظيره الكويتي بعد وصوله الكويت في إطار جولته في عدد من الدول العربية، واستعرض الوزيران محمد جواد ظريف والشيخ أحمد ناصر الصباح في هذا اللقاء العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية. وشدد ظريف على ضرورة اعتماد دول المنطقة على قدراتها لتحقيق تعاون بناء ومستقر. من جانبه وصف الشيخ صباح علاقات البلدين بالتاريخية، مؤكدا استعداد بلاده لتوسيع التعاون وتبادل الوفود. وكان ظريف قد التقى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، والذي أكد ضرورة مواصلة اللقاءات بين مسؤولي البلدين وتطوير التعاون الثنائي. رحبت الخارجية الإيرانية بتغيير اللهجة السعودية إزاء إيران، مشيرة إلى إمكانية الدخول بفصل جديد من التعاون البناء. وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيبزادة معلقا على التصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي أن طهران رائدة في التعاون الإقليمي عبر تقديم مقترحات وخطط للحوار والتعاون. وأضاف في ظل الرؤى البناءة والأسلوب المرتكز على الحوار، يمكن للبلدين المهمين في المنطقة والعالم الإسلامي تجاوز الخلافات والدخول في فصل جديد من التعاطي لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية الإقليمية. وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد قال الأربعاء أن الرياض تطمح إلى إقامة علاقة جيدة ومميزة مع إيران باعتبارها دولة جارة. اعتبر رئيس المكتب الرئاسي في إيران محمود واعظي أن اجتماع فيينا وضع خطوات تبعث على الأمل، لكن المفاوضات لا زالت معقدة. وشدد واعظي على أن رفع الحظر في أسرع وقت يصب في مصلحة الجميع، وأن سياسة الحكومة الإيرانية في محادثات فيينا تتمثل في عدم التسرع وعدم تضييع الفرص في نفس الوقت، مشيرا إلى أن المتطرفين داخل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يسعون إلى إفشال هذه المباحثات. وحول موقف إيران من الجولة الجديدة لمحادثات فيينا وترحيب الخارجية الإيرانية بتغيير اللهجة السعودية إزاءها، نتابع هذا التقرير.
حالة من التفاؤل تسود أجواء مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي من جهة، والتطورات في منطقة الخليج الفارسي من جهة أخرى. هذا ما أكده وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي أكد أن هناك إشارات إيجابية تلوح في الأفق في فيينا والمنطقة. ظريف أشار في تغريدة على تويتر إلى أنه تلقى إشارات إيجابية من المحادثات النووية الجارية في فيينا وجولته الإقليمية أيضا التي بدأها من قطر والعراق وصولا إلى سلطنة عمان والكويت، حيث أجرى خلالها مباحثات مثمرة مؤكدا أن الجميع متجهون نحو بناء علاقات ثنائية متينة وإقليمية فاعلة يخص شأنها بالمنطقة لمستقبل مشرق وواعد. وكان وزير الخارجية الإيراني قد التقى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في الكويت في محطته الرابعة في إطار جولته الإقليمية، وقد شدد خلال اللقاء على ضرورة مضاعفة الجهود في خلق وتعزيز عنصر الحوار بهدف حل المشاكل والقضايا القائمة وتوسيع التعاون المتعدد الأطراف بين دول المنطقة، فيما عبر رئيس الوزراء الكويتي عن ارتياحه لاستمرار المحادثات في فيينا معربا عن أمله في أن تحقق المحادثات نتائج إيجابية. إلى ذلك أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة عن ترحيب طهران بتغيير السعودية لنبرتها، مشيرا إلى أنه ومن خلال الآراء البناء والنهج المبني على الحوار يمكن لإيران والسعودية كدولتين مهمتين في المنطقة تجاوز خلافاتهما والدخول في فصل جديد من التفاعل والتعاون لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية الإقليمية. الترحيب الإيراني أتي بعد أيام من تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول العلاقات مع إيران، حيث أكد أن الرياض تطمح أن يكون لديها علاقات طيبة ومميزة مع طهران.
دعا الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين كافة القوى الفلسطينية لاجتماع عاجل للتوافق على برنامج وطني لمجابهة الاحتلال الصهيوني. وقال زياد النخالة إن ما يجري يؤكد على أن الجهاد والمقاومة ضد العدو الصهيوني هما الحقيقة الثابتة التي على الجميع يتعاطى معها بجدية، وأضاف أن السلطة متوهمة بأن التنسيق الأمني ربما يقنع العدو بمنحنا دولة، مشيرا إلى أن أجهزتها الأمنية تعمل ليل نهار على التعاون الأمني مع العدو. ولفت النخالة إلى أن كل ما يتعرض له الفلسطينيون من اعتداءات يثبت أنهم ما زالوا يعيشون تحت الاحتلال الذي يجب أن يقاوم لا أن يستجدى. وحول إعلان رئيس السلطة الفلسطينية تأجيل الانتخابات التشريعية تابعوا هذا التقرير.
ما كان بالأمس توقعا بات واقعا. الانتخابات التشريعية الفلسطينية والتي انتظرها الفلسطينيون لأكثر من 15 عاما أرجئت بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. محمود عباس أعلن تأجيل الانتخابات إلى حين ضمان إجرائها في المدينة المقدسة. عباس أكد أنه سيسعى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تقبل بالقرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية. قرار عباس اعتبرته حركة فتح التزاما من الرجل بالحفاظ على حق الفلسطينيين في القدس.
أمام هذا الوضع الصعب قررنا تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية لحين ضمان مشاركة القدس وأهلها في هذه الانتخابات، فلا تنازل عن القدس ولا تنازل عن حق شعبنا في القدس في ممارسة حقه الديمقراطي.
بالمقابل القوى والفصائل الفلسطينية غالبيتها رفضت قرار رئيس السلطة الفلسطينية وخرجت في مسيرات إثر خطاب عباس واصفة التأجيل بالتفرد من الرجل وحركة فتح بقرار الانتخابات في وقت من المفترض أن تكون القرارات بالإجماع. وقد تكون حركة حماس هي الأكثر انتقادا للقرار بوصفها تملك الثقل الموازي لفتح في الشارع الفلسطيني، لكن حتى القوائم الانتخابية التي ينتمي أعضاؤها لحركة فتح وجهوا انتقادا للقرار.
التأجيل هو عملية سطو على إرادة الشعب الفلسطيني وإجهاض لأحلامه وإجهاض لآلامه، هو إغلاق للنافذة المتبقية حتى الآن في إنهاء الانقسام.
مرة أخرى تعود القوى الفلسطينية لتطرح فكرة المواجهة بدلا من الانتظار. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وأرجئت المصالحة إلى ما شاء الله لها أن تكون، ويبقى السؤال الأهم، ماذا تملك السلطة الفلسطينية من أوراق كي لا ينفرط عقد المصالحة الفلسطينية الفلسطينية؟
عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم وصول المصلين إلى باحات المسجد الأقصى المبارك في الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك، ورغم كل إجراءات الاحتلال تمكن الآلاف من الدخول إلى المسجد الأقصى من أبوابه المختلفة وسط عمل دؤوب للجان النظام والأوقاف الإسلامية لتنفيذ إجراءات السلامة لحماية المصلين من انتشار فيروس كورونا. أطلقت قوات الاحتلال النار على شاب فلسطيني قرب مستوطنة أفرات جنوبية بيت لحم فأصابته بجراح خطرة، وبرر الجنود الصهاينة الاعتداء الذي ارتكبوه في منطقة النشاش بدعوى محاولة الشاب تنفيذ عملية الطعن. وفي القدس تصدى أهالي حي الشيخ جراح لاعتداءات واقتحامات مجموعة المستوطنين للحي بحماية قوات الاحتلال، وقام المستوطنون بإشعال النيران وممارسة تصرفات هابطة كمحاولة لاستفزاز الأهالي. إلى ذلك شنت القوات الصهيونية حملة اعتقالات طالت 6 فلسطينيين في مناطق جبل الموالح ببيت لحم وقرب حاجز قلنديا بالقدس وقرب بلدة عرابة بجنين. قتل وأصيب أكثر من 190 مستوطن إثر انهيار منصة في جبل الجرمق شمالية فلسطين المحتلة خلال احتفال ديني، أفادت بذلك سلطات الاحتلال مقدرة الخسائر الحالية ب 44 قتيلا ونحو 150 جريحا. واستعان الاحتلال بطائراته لنقل العشرات من المصابين في وقت شرعت شرطته بالإجلاء مئات المحتفلين. واعتبر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الحادثة كارثة فادحة، فيما دعاه الإعلام الصهيوني بالكارثة الذي لم يحدث نظيره منذ تأسيس الكيان. وحسب مصادر فلسطينية فإن من بين قتل انهيار الجسر زعيم الجماعة المسؤولة عن قتل عائلة دوابشة في نابلس. تراجعت نبرة تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول الحرب في اليمن، فبعد 6 سنوات من العدوان الجائر على اليمن والتصريحات العنترية من قبل بن سلمان التي أكد فيها سابقا على اجتثاث الحوثيين باعتبارهم غير عرب ولا يمنيين ولا مسلمين على حد زعمه. حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع الإعلامي اليمني عبد السلام جحاف من بيروت.
يعني باعتقادي على أن اليمن أكبر من أن تحتاج إلى اعتراف من مهفوف يعني لا يذكر ويعني ليس له علاقة لا بالتاريخ ولا بالجغرافيا أيضا. هذا بالنسبة لما صرح به محمد بن سلمان يعني في مقابلته الأخيرة. هذا يعني فيما يتعلق بالاعتراف، يعني دعونا لا نذهب بعيدا إلى تصريحاته السابقة يعني في بداية الحرب، دعونا نتابع تصريحاته في المقابلة نفسها وهي التي يعني يتناقض فيها بشكل كبير جدا، ويعني يظهر بأن هناك ميليشيات لا يقبل بها في الجنوب، وفي نفس الوقت يعني يطالب بأن يجلسوا على طاولة مفاوضات كما قال، يعني بغض النظر عن يعني صدقها أو صدق هذه التصريحات من كذبها، جديتها من عدم جديتها. ما نفهمه من هذه التصريحات أن محمد بن سلمان وصل إلى مرحلة يعني اقتنع فيها بأنه لا يستطيع أن يفرض ما يريد في اليمن مع وجود هذه القيادة الربانية، مع وجود أنصار الله كجبهة وازنة في اليمن ترفض الوصاية السعودية وترفض التدخل الأمريكي والهيمنة بشكل كامل. يعني محمد بن سلمان قد يتعرض لضغوط من هنا ومن هناك، يعني هناك الكثير من الملفات تضغط عليه لكي يعني يسوي أزمته التي علق فيها باليمن. يعني هناك ملف اقتصادي، هناك ملف النووي الإيراني، هناك العلاقة المتذبذبة مع النظام الأمريكي.
نواصل الحصاد معكم وفيه بعد الفاصل. الحشد الشعبي والجيش في العراق ينفذان عملية ثأر الشهداء لملاحقة فلول داعش غرب الموصل. ارتفاع حصيلة الاشتباكات على الحدود القرغيزية الطاجكية إلى 13 قتيلا و 134 جريحا. ومجلس الأمن الدولي يعقد أول اجتماع مخصص لخطر انتشار مرتزقة موجودين في ليبيا وفي دول المنطقة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أطلق الحشد الشعبي والجيش في العراق عملية ثأر الشهداء لملاحقة فلول داعش غرب الموصل شمالي البلاد. وأسفرت العملية لحد الآن عن القضاء على وكرين لتنظيم الإرهابي في سلسلة جبال عطشانة وبادوش وإلقاء القبض على إرهابيين وضبط عبوات ناسفة، كما تم تفتيش عدة قرى أهمها خبيرات ودرامش ودام مرشي والرحمانية، فضلا عن تدمير دراجة نارية كانت معدة للتفجير. وفي محافظة ديالى ضبطت الاستخبارات العراقية صواريخ ضد الدروع وأسلحة متنوعة خلال عملية لها في ناحية أبي صيدة. من جهة أخرى انفجرت أمس عبوة ناسفة في طريق رتلنا ملكية على طريق الأنبار السريع في هجوم سبقه آخر بساعات في اليوسفية ببغداد. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي مع القائم بالأعمال الفرنسي في بغداد جان نوبيل بونيو جدولة انسحاب القوات الأجنبية من العراق. وتناول الأعرجي وبونيو موضوع الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن وجدولة انسحاب القوات الأجنبية من العراق، كما ناقش الجانبان عمل بعثة حلف الناتو الاستشارية في العراق. وقال القائم بالأعمال الفرنسي أن بلاده تقف مع العراق في قراراته السيادية، مؤكدا احترام فرنسا للسيادة العراقية ووقوفها دوما مع تطلعات العراقيين. على صعيد ثاني، أعلنت وزارة الداخلية تسفير أكثر من 4500 عامل أجنبي نتيجة مخالفتهم للقانون خلال العام الجاري، مؤكدة أن العمالة الأجنبية في العراق تخضع لقانون وزارة العمل. وقال مدير الإقامة في وزارة الداخلية العميد قصي صبيح أن عدد العمالة الأجنبية المسفرة من بداية السنة الحالية ولغاية الآن بلغ 4560 شخصا مخالفين للقانون، مؤكدا أن حملات وزارة الداخلية مستمرة في رصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. رياضيا، يستعد العراق لرفع الحظر عن ملاعبه وإقامة البطولات على ملاعب مدنه. وأكد وزير الشباب والرياضة عدنان درشال تبني الاتحاد الدولي ونظيره الآسيوي ملف رفع الحظر المتبقي على الملاعب العراقية. وقال درشال أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني أنفانتينو ورئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان إبراهيم ورئيس الاتحادين الخليجي والقطري الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تبنوا موضوع رفع الحظر عن الملاعب العراقية واستقبال المنتخبات والفرق الزائرة في ملاعب بغداد والمحافظات. وأضاف أنه تم الاتفاق على أرسال لجنة فنية من الجهات المختصة لزيارة الملاعب الرياضية العراقية وكتابة التقارير ومتابعة ملف رفع الحظر، وأن العراق جاهز من الآن وحتى أصدار القرار الرسمي بأحقيته في اللعب على أرضه وبين جماهيره. وأكد درشال أن ما تحقق في إسناد بطولة الكأس الخليجية بكرة القدم في نسختها 25 إلى العراق ومحافظة البصرة بالتحديد إنجاز مهم للرياضة العراقية، جاء نتيجة التصويت بالإجماع لصالح البصرة وأيضا تبني مشروع رفع الحظر الكروي. برفع الحظر عن الملاعب العراقية وإقامة البطولات على أرضه وخصوصا محافظة البصرة يعطي العراق رسالة أمن واطمئنان وتأكيد أنه تجاوز حقبة الإرهاب والعنف. مراسل إذاعة طهران في بغداد محمد سعيد.
عقد مجلس الأمن الدولي أول اجتماع مخصص لخطر انتشار مرتزقة موجودين في ليبيا وفي دول المنطقة الذي عكسته الحوادث في تشاد المجاورة التي أفضت إلى مقتل الرئيس إدريس ديبي إيتنو. تأتي الجلسة التي عقدت أمس مغلقة بطلب قدمته الدول الأفريقية الأعضاء في مجلس الأمن. وقدر دبلوماسيون عدد المرتزقة الأجانب في ليبيا بأكثر من 20,000 وقد طلبت السلطات الليبية الجديدة رحيلهم. المزيد من التفاصيل حول الوضع السياسي والأمني في ليبيا إليكم هذا التقرير.
بعد تأجيلها سابقا بسبب رفض قوات تابعة للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة أن الحكومة ستزور مدينة بنغازي في الشرق الليبي قريبا للوقوف على احتياجات أهالي المدينة، مشيرا إلى أن الحكومة لن تترك بعض العقبات البسيطة تحول دون خدمة الليبيين كافة. وأكد دبيبة أن حكومة الوحدة الوطنية التي تمثل كل الليبيين معنية بحل مشاكلهم في كل المدن والقرى دون استثناء.
من هذا المنبر أحيي أهلنا في مدينتنا العزيزة بنغازي، ونبشرهم بأننا سنزورهم قريبا جدا، ولن نترك بعض العقبات البسيطة تحول دون خدمة كل كافة الليبيين والوقوف بشكل مباشر على المشاكل والتحديات التي يمر بها أهلنا.
ورغم تأكيد حفتر أن القيادة العامة في بنغازي لا يربطها أي رابط بالحكومة المؤقتة، إلا أنه رحب بعقد اجتماع الحكومة في أي منطقة من المناطق التي تؤمنها، شرط تنسيقها مع وزارة الداخلية وأجهزتها في مدينة بنغازي، رافضا نقل أي عناصر أمنية من مدن أخرى تسيطر عليها من وصفها بالميليشيات. ومع إعلان مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع غير رسمي لبحث إجلاء المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في وقت تتزايد فيه المخاوف من التأثير المحتمل لهذه القوات الأجنبية على أمن واستقرار دول الجوار، ترى دول الجوار الليبي أن الوجود الأجنبي قد يقود العملية السياسية في ليبيا، بما في ذلك المضي نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 24 من ديسمبر المقبل. بالمقابل طالبت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بجدول زمني لسحب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وقالت المنقوش أنه يجب سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في إطار جدول زمني واضح، وأضافت أن هناك حاجة إلى برنامج شامل لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للبلاد بغية وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة الليبية. اللجنة العسكرية 5+5، وهي أحد المسارات التي أعلنت عنها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، تواصل عملها في توحيد المؤسسة العسكرية ووقف إطلاق النار وإخراج المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية. وشهدت الأزمة الليبية انفراجة في الأسابيع الأخيرة بعد تمكن الفرقاء من المصادقة على سلطة انتقالية موحدة يرأس حكومتها عبد الحميد دبيبة ويرأس مجلسها الرئاسي محمد المنفي، وتسلمت مهامها في 16 من مارس آذار الماضي.
كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن أن الأوكرانيين الذين سبق له اعتقالهم خططوا لتنفيذ تفجيرات وهجمات مسلحة في روسيا. وقال بيان للجهاز أنه اعتقل 16 شخصا في 9 أحياء بموسكو، مشيرا إلى أنهم أعضاء في جماعة MKO الشبابي الأوكراني الراديكالي للنازيين الجدد. وأكد البيان تورط المعتقلين بجرائم عنف وادعاية للتطرف والتحضير لتفجير مباني حكومية وهجمات على المواطنين. إلى هنا ونصل أعزائي الكرام معكم إلى ختام حصة الظهيرة، وإليكم الآن العناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني ظريف يدعو من الكويت إلى ترسيخ الحوار والتعاون الإقليمي لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. حركة الجهاد الإسلامي تدعو كافة القوى الفلسطينية لاجتماع عاجل للتوافق على برنامج وطني لمجابهة الاحتلال الصهيوني. وسقوط عشرات القتلى والجرحى بين المستوطنين أثر انهيار منصة خلال احتفال ديني شمالية فلسطين المحتلة. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وللتواصل دوما مع إذاعة طهران زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.net. كان معكم خالد عبد الله، وألتقيكم رأس الساعة القادمة مع موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم جميعا.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
شموس لا تغيب.
جعفر بن أبي طالب.
أعدها للإذاعة عمار عزيز.
الإخراج الفني كامل فتحي.
الممثلون
حسين المعمار بدور الراوي،
مصطفى صراف بدور جعفر بن أبي طالب،
أحمد عزيزي بدور عمرو بن العاص،
عصام مكية بدور النجاشي،
مالك عبد الرحمن بدور أبو طالب. شموس لا تغيب،
إخراج أحمد عزيزي.
تكاثرت فيك المقومات واتسعت الأبعاد التي تشير إلى قوة إيمانك وثبات عقيدتك، فأنت يا سيدي من بيت هاشم وحفيد عبد المطلب وشبل أبي طالب وشقيق علي، لذا رأيناك متفانيا في سبيل الدعوة، وهانت لديك كل الصعاب في سبيل عقيدتك، وذابت كل الآلام في خضم إيمانك، فقد ولدت في دار أبيك وترعرعت ببيت عمك العباس عندما قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عم، إن أبا طالب كثير العيال، فانطلق بنا نخفف عن عياله.
إنها فكرة كريمة من رجل كريم، لننطلق إلى بيت أبي طالب.
انطلق الاثنان إلى بيت أبي طالب، وترفق على طرح الفكرة عليه، لعلمهما بأنه يعتز بنفسه وبكرامته اعتزازا كبيرا، فقال العباس عليه السلام:
يا أخي، إننا نعرض عليك أن نتكفل في الإنفاق على أولادك.
اترك لي عقيلا فقط واصنع ما شئتما، فإني لا أقوى على فراقه.
سأتكفل جعفرا وأرعاه، وسأكون له بمثابة الأب الرحيم.
وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا يرعاه ويكفله. Thank you. ومساء ذات يوم بدأ القلق يساور أبا طالب وزوجه، إذ مر الثلث الثاني من الليل ولم يعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام، فأمر ولده جعفر:
خذ سلاحك يا ولدي واخرج معي للبحث عن محمد.
سمعا وطاعة يا أبتي، سمعا وطاعة.
بدأ أبو طالب وجعفر بالبحث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام في جبال مكة، إذ لم يهم الشيخ الوقور أمر ولده علي بقدر ما يهمه أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طلع الفجر وهما ما يزالا يبحثان، وفجأة صاح جعفر بن أبي طالب:
أبتاه انظر هناك بأعلى الجبل، انظر ماذا؟ شخصان يقومان ويقعدان.
الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، ها هو محمد وعلي واقف على يمينه، إنهما يصليان.
أجل يا أبتا،
يركعان ويسجدان. الحمد لله، الحمد لله، لقد دبت الطمأنينة إلى قلبي. الحمد لله. بني جعفر،
نعم يا أبتا،
صل جناح ابن عمك.
أجل.
وانساب الفتى اليافع مع ابن عمه وأخيه يركع ويسجد حتى أكملوا جميعا صلاتهم، وعادوا إلى شيخ الهاشميين والسرور يطفح على وجوههم، وهز السرور والاعتزاز الرجل الوقور فأخذ ينشد:
إن عليًا وجعفرًا ثقتي عند ملم الزمان والنوب، لا تخذلا وانصر ابن عمكما أخي لأمي من بينهم وأبي، والله لا أخذل النبي ولا يخذله من بني ذو حسبي.
ثم يلتفت محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى جعفر قائلا: يا جعفر، وصلت جناح ابن عمك، إن الله يعوضك من ذلك بجناحين تطير بهما في الجنة، وتتوثق الصلة بين الفتى المؤمن وبين ابن عمه الداعي إلى الحق، وكلما امتد الزمن ازدادت العلاقة حتى يصبح جعفر عضوا في الأسرة المؤمنة. لقد عاش جعفر بن أبي طالب أيام المحنة القاسية التي مر بها أوائل المسلمين، واشتدت هذه المحنة بعد موت السيدة خديجة بنت خويلد ووالده أبي طالب، حيث أطلق على هذا العام اسم عام الأحزان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما نالت قريش مني شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. ولما أحس أبو طالب بدنو أجله استدعى إخوته وأبناءه ثم خاطبهم قائلا:
أوصيكم بمحمد خيرا، فإنه الأمين في قريش
والصديق في العرب، وهو الجامع لكل ما أوصيكم به، وقد جاء بأمر قبله الجنان وأنكره اللسان مخافة الشنآن.
ازدادت الصعاب واشتدت المحنة، وعرض المسلمون لأشد أنواع التعذيب والتنكيل. عندها أذن رسول الله بأمر من ربه أن يهاجر المسلمون وقاية لأنفسهم وحفظا لدينهم. وكانت الوجهة الحبشة، حيث النجاشي ملكها، هذا الملك المعروف بالعدالة والاستقامة. وأمر الرسول أن يكون جعفر بن أبي طالب رئيسا على المهاجرين. وصل الخبر أسماع قريش، وفي دار الندوة حيث تجتمع أقطاب الشر من أمثال أبي سفيان وأبي جهل الذي يصرخ غاضبا:
أرأيتم كيف نجا أصحاب محمد؟ لو قتلناهم لما امتد سرهم إلى الخارج، ولما انتشر خطرهم في تلك الأرجاء.
وماذا نعمل يا أبا الحكم وقد أخذنا على حين غرة؟ لم نقصر في تعذيب المستضعفين، ولم نتهاون في شأنهم، فقد مات من مات ونجا من نجا.
ما هو الحل يا قوم؟
نرسل إلى النجاشي وفدا يحمل له الهدايا والتحف، ويقنعه على أن هؤلاء المهاجرين بغيتنا ولنا معهم ثأر، فنطلبهم منه.
لا عدمناك يا أبا سفيان، فأنت من يستشار وأولى بحماية آلهتنا.
تختار قريش خير من يمثلها في هذه المهمة، داهية حاذقة كارها لدين محمد، إنه عمرو بن العاص، ومعه عمارة بن الوليد بن المغيرة. شيعت قريش وفدها، وقد عقدت عليه الآمال بأن يعود وقد حقق أمنيتها. أنهى مبعوث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مقابلته مع النجاشي، ووصل عمرو بن العاص ورفيقه إلى القصر وهما يحملان الهدايا، فشاهد جعفر بن أبي طالب وهو يخرج من القاع، ثم دخل على النجاشي:
أيها الملك العظيم، إني قد رأيت رجلا خرج من عندك، وهذا الرجل رسول رجل عدو لنا، فأعطنيه، لأنه أصاب من أشرافنا وخيارنا، وسفه أحلامنا وآلهتنا، ومزق وحدتنا، ففرق بين المرء وأخيه والابن وأبيه.
أتسألني أن أعطيك رسول رجل كريم يأتيه الناموس الأكبر؟ ذلك الناموس الذي لا يأتي إلا أنبياء الله تعالى.
هل أنت مقتنع بذلك أيها الملك؟
نعم، ويجب أن يقتنع به كل ذي عقل سليم ونفس طاهرة.
إن أناسا من سفهائنا فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دين الملك، فاتبعوا دينا جديدا ابتدعوه.
وما هو هذا الدين الجديد؟
إنه دين مبتدع لم يسمع به أحد منا، وهو غريب عليكم أيضا، فرد هؤلاء السفهاء إلينا.
ليس من شيم الملوك أن أسلم قوما جاوروني واختاروني على من سواي، وحتى أكون عادلا لأحدد مصيرهم بقرار مني لا بد من أن أدعوهم وأعرف رأيهم فيما سمعته منكما عنهم وعن ذلك الدين الجديد.
أصدر النجاشي أمراً باستدعاء المسلمين إلى قصره، فتشكل وفد برئاسة جعفر بن أبي طالب، ولما مثلوا أمام عرشه سألهم:
ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من الملل الأخرى؟
يا أيها الملك، كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وأمانته وعفافه، فدعانا لتوحيد الله سبحانه وتعالى، ولا نشرك به شيئا، ونخلع ما كنا نعبد من الأصنام، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة.
إذن ما الذي دعاكم إلى ترك بلادكم والالتجاء لديارنا؟
بعد أن آمنا بالرسول وصدقناه، تعدى علينا قومنا وعذبونا ليردونا إلى عبادة الأصنام، فخرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، وكان هذا رأي رسولنا، إذ قال: إنك ملك عادل لا يظلم أحد في بلادك، فرجونا ألا نظلم عندك.
لقد أنزل الله تعالى التوراة على موسى.
أجل.
كما أنزل الإنجيل على عيسى.
أجل.
فهل معك شيء مما أنزل على رسولكم من الله عز وجل؟
أطرق جعفر بن أبي طالب رأسه بخشوع وتلا عليه آيات من سورة مريم، فبكى النجاشي، وما أن انتهى من تلك السورة حتى التفت النجاشي نحو عمرو بن العاص ورفيقه وقال لهما:
إنما سمعته وما جاء به عيسى عليه السلام إنما يخرج من مشكات واحدة.
وأشار بسبابته نحو الباب وقال لهما في غضب:
انطلقا، والله لا أسلمهم إليكما أبدا.
أحس عمرو بن العاص بالهزيمة القاسية أمام خصمه، وصمم على القيام بمكيدة أخرى على الفور، فسجد للنجاشي ثم قال له في صوت اصطنع فيه الورع:
إن هؤلاء الهاربين من بلادهم يقولون في عيسى أقوالا تنزل من قدره، ويصفونه بأنه عبد رقيق.
التفت النجاشي إلى جعفر حينئذ وسأله:
ماذا يقول دينكم يا جعفر عن السيد المسيح عليه السلام؟
نقول فيه الذي جاءنا به نبينا، إنه عبد الله ورسوله وروحه وكلمته، ألقاها إلى مريم العذراء البتول التي اصطفاها الله وطهرها واصطفاها على نساء العالمين.
وسر النجاشي أيما سرور بما سمعه، ونظر إلى عمرو وصاحبه اللذين لم ينبسا ببنت شفة، نظر إليهما بازدراء، ثم حول نظره إلى جعفر بن أبي طالب وابتسم له ابتسامة رضاء وتقدير، ثم قال:
اذهب وقل لرفاقك إنهم آمنون في هذا البلد، ولو عرض علي جبل من ذهب لكي أضر أحدا منكم لرفضت ذلك، فالدنيا لا تغني عن الآخرة.
ابتسم القدر للمسلمين يوم سلمت الصفوة المؤمنة من قريش وأذاها وظلمها، وهزئ بقريش يوم أذن الله لها بالعودة بعد أن قويت شوكة الإسلام. وكان فتى أبي طالب جعفر بين العائدين، وكان المسلمون يحتفلون بفتح خيبر، فيطبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قبلة الوفاء على جبين العائد الكريم وهو يقول: ما أدري بأيهما أنا أشد سرورا، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ في السنة الثانية للهجرة النبوية المباركة، أي بعد حوالي شهرين من انتصار المسلمين على اليهود في خيبر، كانت غزوة مؤتة، حيث جهز الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جيشا لمحاربة الروم، وأسند إمارة الجيش لجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فزيد بن حارثة، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. وهناك عسكر الجيش الإسلامي ونادى القائد:
الحامل. أرسلوا بعض سرايا الاستطلاع لمعرفة أخبار الجيش الرومي.
وعادت سرايا الاستطلاع بأخبار مفادها أن هرقل ملك الروم قد حشد جيشا يبلغ عدده 100,000 جندي. فاقترح بعض المسلمين على جعفر بن أبي طالب ألا يهاجم الروم حتى يبعثوا بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهب جعفر واقفا وصاح بملء صوته:
يا قوم، لقد خرجتم تطلبون الشهادة في سبيل الله تعالى، وإنها لأمامكم، وإذا بكم تكرهونها. يا قوم، نحن لا نقاتل إلا بهذا الدين الحنيف الذي أكرمني الله تعالى به، فانطلقوا أيها المسلمون، فما هي إلا إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، هيا!
وتحمس المسلمون ودارت المعركة عنيفة، وراية محمد صلى الله عليه وآله وسلم ترفرف بيد القائد لا يخاف الموت ولا يهاب القتال. عندها أصيب جعفر بن أبي طالب، أصيب بإصابات عديدة من رماح وسهام، فكان ينتزع السهم تلو الآخر من جسده الشريف غير مكترث بالآلام. وأصيبت فرسه بسهم عاقها عن سرعة الكر والفر، فهبط عنها ثم عقرها بسيفه رحمة بها وأخذ ينشد:
يا حبذا الجنة واقترابها، طيبا وباردا أشرابها، والروم روم دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها.
وظل جعفر بن أبي طالب يحارب جنود الروم حتى ضربه أحدهم بسيفه ضربة أطاحت بالذراع التي كان يرفع بها راية الإسلام، فأمسكها بالأخرى، لكن جنديا روميا هجم عليه وفعل مثل ما فعل الأول، فضم جعفر الراية إلى صدره بما تبقى من ذراعيه المبتورتين، ولبث حتى تكاثر عليه جنود الروم وقتلوه، وقد وجد بجسمه الطاهر أكثر من 80 جرحا بين رمية وضربة وطعنة. لقد كان وقع الخبر حزينا ثقيلا على رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: قتل جعفر مقطع اليدين، وأبدله الله بجناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. لذلك لقب بجعفر الطيار أو ذي الجناحين. نعم، هكذا كان جعفر بن أبي طالب مثلا أعلى من أمثلة البطولة والعظمة الروحية والإيمان الصادق العميق بالله تعالى، وقد تسامى بإنسانيته الرفيعة إلى درجة تكاد ترقى إلى مرتبة الملائكة.
قدم لكم قسم التمثيليات في إذاعة طهران
شموس لا تغيب،
وكان شمس هذه الحلقة جعفر بن أبي طالب.
وكم لك من بر على كل ظالم،
وجودك موجود وفضلك دائم. Bye.